السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا كما تعلمون مع كتاب الجهاد، وقد تقدم معنا أن ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار بحق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول السلب، وقد عرفناه وعرفنا أن القاتل يستحقه بحكم الشرع. والثاني الغنيمة، وهي ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار بالقتال. وقد عرفنا أن الغنيمة تقسم خمسة أقسام، فيفرز منها خمس، وهذا الخمس مصارفه لله ورسوله، وهي مصالح المسلمين وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. وعرفنا أن صرف هذا الخمس يرجع إلى ولي أمر المسلمين يصرفه في هذه المصارف الخمسة، إن شاء عممها إذا رأى المصلحة في ذلك، وإن شاء جعل ذلك في صنفين مثلا إن رأى المصلحة في ذلك، وإن شاء جعل ذلك في صنف منها إن رأى المصلحة في ذلك. ثم بعد إخراج الأنفال والرضخ يقسم الباقي على الغانمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. وأما القسم الثالث وهو الفيء، فهو الذي نتكلم عنه اليوم في مجلسنا هذا، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله: فصل. والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال.
نعم، الفيء في اللغة الرجوع والرد، وسمي هذا المال فيئا لأن المال مال الله قد وضعه في أيدي الكفار، فيرده سبحانه وتعالى إلى أيدي المسلمين. والفيء في الشرع ما سمعناه هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، ما أخذ من مال الكفار، وهذا يخرج ما دخل بيت المال من أموال المسلمين، فإنه لا يسمى فيئا. وقولنا بحق، هذا يخرج ما أخذ من أموال الكفار ظلما، كما لو أخذ مال الذمي ظلما فإنه لا يكون فيئا ولا يحل للمسلمين. وقولنا من غير قتال، هذا يخرج ما أخذ بالقتال وهو الغنيمة، وقد تقدم الكلام عنها. إذن الفيء كل مال من أموال الكفار أخذه المسلمون فصار في بيت المال بحق من غير قتال، وهو مال للمسلمين بالإجماع. والأصل فيه قول الله عز وجل: ما أفاء وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ومثل المصنف رحمه الله عز وجل للفيء بأمثلة، مثل للفيء الذي هو المال الذي يدخل بيت مال المسلمين بأن يأخذه المسلمون من الكفار بحق من غير قتال، مثل بأمثلة. نعم،
قال رحمه الله: كالجزية.
نعم، الجزية مال يؤخذ من الكفار الذين يقاتلون ويقتلون في حال الجهاد مقابل عدم قتلهم وسكناهم في ديار المسلمين مع بقائهم على كفرهم. هو مال يؤخذ من الكفار الذين يقاتلون ويقتلون في الجهاد مقابل ماذا؟ مقابل أنهم يتركون على دينهم ويسكنون في أرض المسلمين وينتفعون بهذا بهذه السكنة وتكون لهم حقوق، وستأتي إن شاء الله عز وجل وسيأتي الكلام عن هذا قريبا إن شاء الله، لعله في الدرس القادم بإذن الله عندما نتكلم عن عقد الذمة، وسنتكلم عن الجزية بشيء من التفصيل أكثر من هذا. نعم،
قال رحمه الله: والخراج.
نعم، المقصود هنا نوع من الخراج، لأن الخراج أنواع، والمقصود به هنا ما يؤخذ من الكفار على الأراضي التي صالحهم المسلمون على أن تبقى في أيديهم ملكا لهم ويؤدون خراجا معلوما كل سنة. الأراضي التي فتحت صلحا لا بقتال وتصالح المسلمون مع الكفار على أن يتركوها في أيديهم باقية في ملكهم على أن يؤدوا خراجا معلوما كل سنة، فهذا الخراج من الفيء ويدخل بيت مال المسلمين ويصرف في مصارف الفيء. نعم،
قال: وعشر التجارة من الحربي.
نعم، الكافر الحربي أي غير الذمي، غير الذمي إذا اتجر إلى ديار المسلمين وجاء إلى ديار المسلمين تاجرا ودخل ديار المسلمين متجرا فإنه يؤخذ منه العشر، يؤخذ منه العشر، عشر تجارته، عشر تجارته مقابل ماذا؟ مقابل انتفاعه بالتجارة في ديار المسلمين، وهو لا تؤخذ منه زكاة عروض التجارة، فهو ليس مسلما وليس ذميا وينتفع بالاتجار في ديار المسلمين ولا تؤخذ منه زكاة عروض التجارة، ولذلك يؤخذ منه العشر. طيب متى يؤخذ هذا العشر؟ عند جماعة من الفقهاء يؤخذ منه كلما دخل دار المسلمين متجرا، كل ما جاء يدخل يتجاوز الحدود نرى تجارته التي معه كم تساوي ونأخذ منه العشر، لأن سبب ذلك دخوله ديار المسلمين، فإذا دخل دار المسلمين أخذنا منه العشر. وعند جماعة من الفقهاء يؤخذ منه مرة في السنة كزكاة عروض التجارة من المسلم، يقولون ما دام أنه يتاجر عندنا في ديار المسلمين إذا أكمل سنة ننظر بكم دخل ديار المسلمين من التجارة خلال هذه السنة ونأخذ منه العشر. وهنا يقال أنه إذا كان هذا التاجر يتاجر باستمرار في ديار المسلمين فإن العشر يؤخذ منه في السنة مرة واحدة، إذا أتم سنة يؤخذ منه العشر، ثم إذا أتم سنة ثانية يؤخذ منه العشر. أما إذا كان يتاجر وينقطع يتاجر وينقطع فإنه إذا جاء وأراد أن يدخل ديار المسلمين فإنه يؤخذ منه عشر التجارة التي معه. وقد نص الفقهاء على أن الأخذ هو للإمام، فإن رأى الإمام المصلحة في عدم أخذ هذا العشر فله ذلك. فإذا وقع البلد المسلم اتفاقية مع بلد كافر في حرية التجارة بين البلدين بحيث ما يؤخذ من شعب هذا البلد شيء إذا دخل في هذا البلد الكافر متاجرا ولا العكس، فله ذلك، وليس أخذ العشر لازما للإمام، وإنما هو راجع إلى الإمام، فإن رأى المصلحة في أخذه أخذه، وإن رأى المصلحة في عدم أخذه فإنه لا يأخذه. طيب إذا كان الكفار يأخذون من المسلمين أكثر من العشر فللإمام أن يأخذ منهم أكثر من العشر، والكلام هنا كما تقدم هو في الكافر الحربي غير الذمي إذا اتجر في ديار المسلمين. نعم.
قال رحمه الله ونصف العشر من الذمي.
نعم، يعني أن الذمي الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل إذا تاجر إلى غير البلد الذي يقيم فيه، إذا تاجر إلى غير البلد الذي يقيم فيه فانتقل إلى بلد أخرى من بلاد المسلمين متجرا فإنه يؤخذ منه نصف العشر، نصف عشر تجارته التي انتقل بها، لأنه ينتفع بالتجارة في ديار المسلمين وينتفع بمرافق المسلمين ولا تؤخذ منه زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة لما تؤخذ من المسلم فلا تؤخذ منه زكاة عروض التجارة، وهو أيضا ينتفع بالتجارة في ديار المسلمين وبمرافق المسلمين فيؤخذ منه نصف العشر. أما إذا كان يتاجر في نفس البلد الذي يقيم فيه أو يأتي بالتجارة من البلدان من بلدان أخرى إلى البلد الذي يقيم فيه ويتاجر في البلد الذي يقيم فيه فإنه لا يؤخذ منه شيء غير الجزية، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل في الجزية. ويدل لذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن عمر رضي الله عنه كتب إلي أن آخذ من أهل الحرب العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين ربع العشر، رواه أبو يوسف في الآثار والبيهقي. أنس رضي الله عنه يقول إن عمر رضي الله عنه كتب إليه عهدا أن يأخذ من أهل الحرب العشر، يعني إذا اتجروا في ديارنا، ومن أهل الذمة نصف العشر يعني إذا اتجروا في ديارنا لكن انتقلوا من البلد الذي يقيمنا فيه إلى بلد أخرى بالتجارة. ومن المسلمين ربع العشر، هذه زكاة عروض التجارة، هذه زكاة عروض التجارة. ولم أتمكن في الحقيقة من مراجعة إسناد الأثر والوقوف على يعني الحكم على عليه، يعني بحثت فلم أقف على من تكلم عن إسناده، ولم يتيسر لي وقت لأن أراجع إسناده وأنظر في رجاله. وقد جاء عند البيهقي ما يدل على أن ذلك كان في مقابل صنيع الكفار بتجار المسلمين، حيث روى البيهقي أن أبا موسى كتب إلى عمر رضي الله عنهما إن أن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العشرة، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك العشر، وخذ من تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن المسلمين من 205، يعني ربع العشور. نعم.
قال: وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له.
نعم، يعني ما تركه الكفار من أموال خوفا من المسلمين فهربوا وتركوه، هربوا وتركوه، فهذا يكون فيئا، طبعا هذا إذا لم يقاتلهم المسلمون، ولكن الكفار هربوا خوفا من المسلمين. وكذلك إذا مات ميت منهم في ديار المسلمين ولا وارث له، فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين فيئا، يكون فيئا، يدخل بيت مال المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: ومصرفه في مصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم.
نعم، يعني أن صرف الفيء عند جمهور الفقهاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى ولي أمر المسلمين ويصرفه في مصالحهم، ويبدأ بالأصلح، فإذا كفى الأصلح انتقل إلى ما دونه، ثم إذا بقي منه شيء بعد المصالح العامة فإنه يقسم بين المسلمين على ما سيأتي. هذا قول الجمهور، ومستندهم ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى آخر الآية، ثم قرأ: للفقراء المهاجرين، إلى آخر الآية، ثم قال: هؤلاء المهاجرون، ثم تلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، إلى آخر الآية، فقال: هؤلاء الأنصار، ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إلى آخر الآية، فقال: فهذه استوعبت الناس، ولم يبق أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق إلا ما تملكون من أيمانكم، يعني إلا عبدا مملوكا. رواه البيهقي وصححه الألباني. الشاهد أن عمر رضي الله عنه عندما قرأ آية الفيء قرر أنها في المهاجرين والأنصار حيث كانوا هم المسلمين في ذلك الوقت، ثم في الذين جاءوا من بعدهم من أهل الإسلام، وأن هذه الآية استوعبت جميع الناس، فلم يبقى أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال إلا العبيد، إلا العبيد. قالوا فدل ذلك على أن الفيء يصرف في مصالح المسلمين العامة، لأنه لله ورسوله، وهذا يكون للمصالح العامة، ثم للناس للمسلمين، فيقسم بينهم على ما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. وجاء عن أحمد رحمه الله رواية اختارها جمع من الحنابلة، وهو قول الشافعية أن الفيء يخمس، كما كنا تخمس الغنيمة، أن الفيء يخمس، فيجعل خمسه في من ذكروا في الآية، وهم نفس الذين ذكروا في الغنيمة، يعني تجعل خمسة أسهم. وقد تقدم الكلام عن هذا في الغنيمة فلا حاجة إلى إعادته. ثم تجعل الأربعة أخماس الباقية في مصالح المسلمين العامة، فإن بقي شيء فإنه يقسم بين المسلمين إلا العبيد. يعني الفرق بين القولين أن القول الأول لا يخمس فيه الفيء، لا يخمس فيه الفيء، وإنما مصرفه مصالح المسلمين العامة، فإن بقي شيء قسم بين المسلمين. أما في هذا القول فإن الفيء يخمس، فيفرز منه خمس ويكون في الأصناف المذكورين في الآية كما الغنيمة تماما، والكلام فيهم كما تقدم في الغنيمة. ثم الأربعة أخماس الباقية تجعل في مصالح المسلمين وتقسم بين المسلمين. نعم.
قال ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله.
نعم، يبدأ بالأصلح كما تقدم، ثم الذي دونه، وهكذا. ومثل المصنف رحمه الله للمصالح العامة وتدرجها، قال من سد ثغر وكفاية أهله. الثغر تقدم معنا أنه ناحية المسلمين إلى جهة الكفار إذا كانت مخوفة، ناحية المسلمين إلى جهة الكفار إذا كانت مخوفة، وسدها من أعظم مصالح المسلمين. ولذلك تقدم معنا ذكر فضل الرباط، لأنه سد للثغور، وسد الثغور مصلحة عامة للمسلمين، وهي من أعلى مصالحهم، فيوضع مال الفيء في ذلك، في سد الثغر، وفي كفاية أهله، وتجهيز الرجال الأقوياء فيه بالسلاح وغيره، بحيث يكون في ذلك غنية للمسلمين وإغناء للمسلمين. ثم إعداد العدة للجهاد، إعداد العدة للجهاد. نعم.
قال وحاجة من يدفع عن المسلمين.
نعم.
وعمارة القناطر،
وعمارة القناطر يعني المرافق العامة، والمقصود بعمارة القناطر عمارة الجسور على المياه وغيرها، عمارة الجسور على المياه وغيرها، والمقصود المرافق العامة، الطرق، الكباري، الجسور ونحو ذلك. نعم.
قال ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك.
نعم، أي إعطاء الفقهاء والقضاة رواتب تكفيهم ليتفرغوا لنفع المسلمين، فيعطى القضاة ما يكفيهم ويغنيهم ويعينهم على الترفع عما في أيدي الناس، ويعطى الفقهاء أيضا ما يغنيهم ويعينهم على الانقطاع لنفع الناس. وكذلك كل من يحتاجهم المسلمون حاجة عامة في مصالح دينهم أو دنياهم، كل من يحتاجهم المسلمون حاجة عامة في مصالح دينهم أو دنياهم، فإنهم يعطون من الفيء ويبدأ بهم بعد المصالح التي تقدم ذكرها. وهذا كله على سبيل التمثيل، وقد يتغير من زمان إلى زمان وينظر فيه بحسب الأصلاح. نعم.
قال رحمه الله: فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم.
نعم، يعني إذا بقي شيء من الفيء بعدما صرف في المصالح العامة فإنه يقسم بين الأحرار من المسلمين، أما العبيد فلا يعطون منه لأنهم مال، العبيد نفسهم مال، وما في أيديهم لسادتهم ليس لهم، فإذا أعطوا في الحقيقة يكون الذي أعطي السيد، لأن العبد وما يملك ملك لسيده. وقد قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم اليوم في أن العبيد لا حق لهم في الفيء. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم اليوم في أن العبيد لا حق لهم في الفيء. وظاهر ما ذكره المصنف هنا أن جميع الأحرار المسلمين لهم حق فيه، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، فيعطى منه الأغنياء ويعطى منه الفقراء. وذلك لقول عمر رضي الله عنه: والله ما من أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا. والله ما أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا. رواه أحمد. وفي رواية قال: ما من أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو أمنعه. يعني الأمر راجع إلى ولي أمر المسلمين بحسب الأصلح. إلا ما ملكت أيمانكم. رواه الشافعي. وقال عمر رضي الله عنه أيضا: ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد. رواه أبو داود. وحكم الألباني رحمه الله على أثر عمر بأنه صحيح. قالوا: فعمر رضي الله عنه جعل لجميع المسلمين نصيبا من هذا المال، وجعل لهم حقا في هذا المال. قالوا: هذا يشمل الأغنياء والفقراء. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه بعد المصالح العامة يبدأ بفقراء المسلمين لأنهم أحوج، فإن بقي شيء أعطي الأغنياء. وهذا القول أقوى وأرجح، والله أعلم، لأن الله عز وجل قال: للفقراء المهاجرين، فبدأ في المهاجرين بوصف الفقر، وفي هذا إشارة إلى أن صفة الفقر في كل صنف مقدمة، أن صفة الفقر في كل صنف مقدمة. ولا يعارض هذا القول أثر عمر رضي الله عنه، وإن شئت قل ولا يعارض هذا القول أثر عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه قال أعطيه أو أمنعه، فدل ذلك على أنه لولي أمر المسلمين. ولا شك أن إعطاء الفقراء أولى من إعطاء الأغنياء، وأن الأصلح أن يعطى الفقراء، فإن بقي شيء فإنه يعطى للأغنياء. نعم.
قال رحمه الله: وبيت المال ملك للمسلمين.
نعم، لما تقدم أن الفيء مال يؤخذ من الكفار بغير قتال بحق ويدخل بيت مال المسلمين، بيّن المصنف رحمه الله أن بيت المال ملك للمسلمين، فما فيه ملك للمسلمين يصرف في مصالحهم، يصرف في مصالحهم، وهو جهة يجمع فيها المال، جهة يجمع فيها المال. نعم.
قال: يضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام.
نعم، يضمنه متلفه كسائر المتلفات، من أتلفها يضمنه، ومن إتلافه وضعه في غير موضعه وصرفه في غير مصرفه، فلو أن الإمام وضعه في غير موضعه من غير اجتهاد عصى، والإمام بشر، ولي الأمر بشر، يصيب ويخطي ويعصي ويطيع، ما أحد يقول ولي الأمر معصوم عن الذنوب، ولي الأمر بشر يصيب ويخطي، لكن النظر في مصالح الأمة موكول إليه باجتهاده، ولا يطعن في اجتهاده ولا يفتات عليه. فلو أن ولي الأمر مثلا عصى وصرف شيئا من مال بيت المال في غير مصرفه فإنه يضمنه، وإذا أراد أن يتوب فلا بد أن يرد المال إلى بيت مال المسلمين. هذا إذا كان الآخذ القيم وهو ولي الأمر، فكيف إذا كان الآخذ من كان دونه من الموظفين ونحوهم؟ فإنه إن لم يرجع المال الذي صرفه بغير حق، لو أن موظفا جامل وجاءه شخص ولا تتوفر في شروط الصرف التي وضعها ولي الأمر فصرف له وقال يدخل من ضمن المصروفات ما أحد ينتبه، وهو لا يستحق أن يصرف له، إن لم يرد هذا المال إلى بيت مال المسلمين فإنه يأتي يوم القيامة والمسلمون خصومه. فإذا أراد أن يتوب فلا بد أن يرد هذا المال الذي صرفه في غير مصرفه، ولو لم يأخذه هو، صرفه إلى غيره، لكنه خان الأمانة التي أوكلت إليه ولم يصرفه وفق ما يجب عليه، فإن توبته لا تقبل حتى يرد هذا المال إلى بيت مال المسلمين. قال: ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام، لأن التصرف في مصالح المسلمين العامة للإمام، فلا يجوز لأحد أن يفتات عليه في التصرف في المصالح العامة، لا عالم ولا دونه. ما يأتي أحد يقولون ولكن شيخنا قال. الأصول الشرعية واضحة، ويجب على الإنسان أن يخضع للأصول الشرعية وأن يجعل الأصول الشرعية عنده مقدمة على حبه لأحد. بعض الناس الآن يقول أنا مقتنع بالمسألة وأن هذا لولي الأمر لكن شيخنا يقول. لا والله، ليس هذا بهدى وليس هذا بصواب. شيخك إن كان من أهل العلم والفضل اعرف له فضله، لكن إياك أن تخالف الأصول من أجل قوله. إلزم الأصل. فالتصرف في مصالح المسلمين العامة موكول إلى ولي أمر المسلمين، وولي أمر المسلمين مفوض في ذلك. وإذا رأى أحد أنه أخطأ فإن الواجب عليه أن ينصح وأن يبين له، لكن لا يفتات عليه ولا يجرئ العامة عليه. ولا يجاهر بعصيانه. فينتبه المسلم إلى هذه الأصول. الآن بعض إخواننا لا يرون صحة الصلاة مع التباعد، مع أني أقول وأؤكد وأكرر أني لا أعرف أصلا شرعيا للقول بالبطلان. القول بالحرمة شيء والقول بالبطلان شيء آخر. لا أعلم أصلا شرعيا للقول بالبطلان. نعم، قد يقول قائل إنه حرام ولا يرى ذلك عذرا، لكن هذا لا يقتضي بطلان الصلاة، هو وصف خارج. ومع ذلك بعض إخواننا قد يرون عدم صحة الصلاة مع التباعد مع هذه الضرورة الموجودة. ثم ماذا يفعلون؟ يفتاتون على الإمام وقد منع الصلاة متراصين، لأن المصلحة الشرعية التي ذكرها الخبراء، لا ينظر هنا إلى شيوخ ولا إلى علماء، ينظر إلى أهل الفن، إلى أهل الخبرة، التي ذكرها الخبراء أن المصلحة تقتضي التباعد وأن التقارب فيه مفسدة، فمنع من الصلاة متقاربين متماسين. فيأتي بعض إخواننا وينشئون مصليات، وربما يفتحون مساجد ويصلون متجاورين مفتاتين على ولي الأمر، مجرئين للعامة، مبطلين أصلا هم يؤصلونه من حيث لا يشعرون. أعني أنهم يبطلون هذا الأصل في نفوس العامة، ألا وهو طاعة ولي الأمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى. أنا أقول يجب على كل رجل يسمع الأذان أن يصلي في المسجد ولو مع التباعد، ولا يجوز له أن يصلي في بيته. لكن إذا كان يرى أن الصلاة مع التباعد باطلة والشيوخ قالوا له هذا، يصلي في بيته. أما إنشاء مصليات ومساجد يصلي فيها الإخوة متماسين، هذا افتئات على ولي الأمر، وفيه من المفاسد ما الله به عليم. الشاهد أن التصرف في مصالح المسلمين العامة موكول إلى ولي الأمر ومفوض فيه ولي الأمر، فولي الأمر هو القيم على بيت مال المسلمين ومفوض فيه، فالتصرف فيه لولي الأمر. فإذا جاء أحد فتصرف فيه بغير إذنه فقد افتات عليه، وذلك حرام ويعتبر إتلافا. فيضمنه المتصرف فيه بلا إذن الإمام. من تصرف في بيت مال المسلمين بلا إذن الإمام فإنه يضمن ما أخرجه من بيت مال المسلمين بلا إذن الإمام. نعم.
قال رحمه الله: باب عقد الذمة.
نعم، قبل أن نشرع في بيان مسائل هذا الباب العظيمة، يجب أن يعلم أنه لا يدخل في عقد الذمة وأحكامه ما جد في زماننا مما يسمى بالمواطنة. فإذا كان أهل البلد مسلمين وكفار، فإن الكفار هنا مواطنون، بينهم وبين المسلمين عقد المواطنة. فإثارة تطبيق أحكام أهل الذمة على هؤلاء المواطنين ليست من الفقه، وتثير الفتن في البلد، وتضر بالمسلمين، ولا سيما من كانوا يسكنون في ديار الكفار. فينبغي على الذين يتكلمون أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يتكلموا إلا بعلم. كما لا يدخل في أحكام أهل الذمة من يدخلون بلادنا لمصلحتنا، أي للعمل عندنا، سواء كانت وظائفهم عليا كالسفراء والأطباء، أو كانت دون ذلك كالعمال. وهذا الذي اصطلح عليه في زماننا بالإقامة، يأتي ليقيم في البلد، يأتي ليقيم في البلد ليعمل فيه لمصلحة أهل البلد، وليأخذ عوضا مقابل ذلك. وكذلك لا يدخل في أحكام أهل الذمة من يوجد مانع من قتالهم كعهد مع المسلمين ونحو ذلك، كما لا يدخل في أحكام أهل الذمة من لا يقاتلون من الكفار الحربيين كالنساء والصبيان ونحو ذلك، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله. فكل هؤلاء الذين تقدم ذكرهم إذا دخلوا ديار المسلمين أو كانوا مع المسلمين من أهل البلد فلهم الأمان على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، ولا يدخلون في أحكام أهل الذمة عند عقد الذمة معهم، بل تكون لهم أحكام بحسبهم، يعني بحسب الاتفاق معهم وبحسب النظام بالنسبة للمواطنة ونحو ذلك. فينبغي أن يتنبه لهذا، وينبغي لمن يسمع مسائل عقد الذمة أن لا ينزلها على هؤلاء الأصناف الذين ذكرناهم، فتنزيلها عليهم خطأ في الفقه والنظر في المصالح، وسبب للخبط وإثارة الفتن وجلب المفاسد على المسلمين. والذمة لغة هي العهد، وتطلق أيضا في اللغة على الضمان، وتطلق أيضا في اللغة على الأمان. وعقد الذمة هو عقد بين المسلمين والكفار على إقرارهم على دينهم وسكناهم مع المسلمين مع دفع الجزية بشروط. انتبهوا يا إخوة، هنا مسألة دقيقة. إعطاء الذمة للكافر على نوعين: مؤقت ومؤبد. مؤقت ومؤبد. مؤقت لا يدخل في هذا الذي معنا، فيعطي مسلم كافرا الذمة. فتلزم ذمته المسلمين عامة. هذا لا يلزم أن يكون الإمام، وإنما لو مسلم من عامة المسلمين، لو امرأة من المسلمات أعطى كافرا الذمة، فإن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدنى. هذه ماذا؟ الذمة المؤقتة التي ليست مؤبدة دائمة، وإنما هي مؤقتة. وأما الذمة المؤبدة فهي التي نتكلم عنها هنا، وسيأتي أنها من خصائص الإمام، من خصائص ولي الأمر أو من يفوضه ولي الأمر. قلنا عقد الذمة يعني المؤبدة عقد بين المسلمين والكفار، على ماذا؟ على إقرارهم على دينهم وسكناهم مع المسلمين. إذا قلنا سكناهم مع المسلمين يعني تأمينهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ويسكنون في دار المسلمين مع دفع الجزية بشروط، مع دفع الجزية، هذا الأصل، بشروط ستأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس.
نعم، عند الحنابلة والشافعية لا يعقد عقد الذمة إلا لأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى على مختلف مللهم. اليهود على مختلف مللهم، والنصارى على مختلف مللهم، لقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا: فخص الله عز وجل أهل الكتاب بالذكر فدل على أن غيرهم ليس مثلهم. هذا ماذا يسمى؟ مفهوم المخالفة. خص الله عز وجل أهل الكتاب بالذكر، قالوا، فمفهوم المخالفة يدل على أن غيرهم ليس مثلهم. وألحق بهم المجوس وهم عبدة النيران. ألحق بهم هؤلاء المجوس بدلالة السنة. طيب يا معاشر الحنابلة والشافعية، ما الذي يميزهم عن بقية الكفار؟ لماذا لا يكون هذا؟ لأنهم كفار. قالوا: لا، لأن لهم شبهة كتاب، فألحقوا بأهل الكتاب. فقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. رواه مالك في الموطأ. وجاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه لم يكن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. هذا في البخاري. في أول الأمر عمر رضي الله عنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الجزية من مجوس هجر. قالوا: فدل ذلك على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس، والذين تعقد لهم الذمة المؤبدة هم الذين تؤخذ منهم الجزية. الشرط والأصل في عقد الذمة هو أخذ الجزية، فالذين لا تؤخذ منهم الجزية لا يجوز أن تعقد لهم الذمة. وذهب جماعة من أهل العلم والفقه إلى أن عقد الذمة يعقد مع كل كافر ولو لم يكن من أهل الكتاب والمجوس. ذهب إلى هذا الحنفية، غير أنهم استثنوا العرب، قالوا العرب ما تعقد معهم الذمة لأنهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يكونوا على دينه، فإما أن يسلموا وإما أن يقتلوا. وذهب إلى هذا أيضا المالكية، غير أنهم استثنوا مشركي قريش خاصة، استثنوا مشركي قريش خاصة. وذهب جماعة من التابعين إلى أنها تعقد لكل كافر من العرب وغيرهم، تعقد لكل كافر من العرب وغيرهم. واختار هذا القول، أعني العامة، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا هو الراجح، رحم الله الجميع، هذا هو الراجح. وذلك لحديث بريدة رضي الله عنه جمعا هل يجوز لهم أن يصلوا العشاء جمعا مع المغرب من أجل الحظر؟ ثم ترتب على هذا سؤال، في رمضان إذا صلوا العشاء جمعا مع المغرب فهل لهم أن يصلوا التراويح بعد العشاء المجموعة مع المغرب في المسجد؟ وقد راجعت المسألة طويلا ونظرت في أصول السنة في هذا الباب وفي أقوال وكلام العلماء الذين يجيزون الجمع، أما الذين يمنعون الجمع ابتداء هؤلاء لا كلام معهم لأن السنة قاضية بجواز الجمع، وتقدم معنا في شرح الكتاب. لكن نظرت في أقوال العلماء الذين يرون جواز الجمع وظهر لي بعد التأمل أنه يجوز لهم أن يجمعوا العشاء مع المغرب ما دام أن وقت الحظر يدخل قبل دخول وقت العشاء، لأن صلاة العشاء جماعة مع الجمع أولى من صلاة العشاء فرادى في البيوت. حكى شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق القائلين بجواز الجمع على هذا، والسنة تدل على هذا. في مسألة المطر مثلا السنة تدل على أنه إذا نزل المطر والناس في المسجد يجمع بين المغرب والعشاء، والراجح أيضا أنه يجمع بين الظهر والعصر. من أجل الجماعة. وإذا نزل المطر والناس في بيوتهم فالسنة دلت على أنه ينادى الصلاة في رحاله، لأن الأذى يحصل لو خرجوا إلى المسجد. فما دام أن سبب الجمع يوجد والناس في المسجد وهو أنه يدخل وقت الحظر قبل وقت صلاة العشاء فإنه يجوز لهم الجمع. طيب، هل لهم أن يصلوا التراويح في رمضان بعد أن يصلوا العشاء؟ أما الجواز فيجوز، لأن من صلى العشاء دخل له وقت القيام. من صلى العشاء دخل له وقت القيام، فما دام أنه صلى العشاء على وجه صحيح بالجمع مع المغرب فإن لهم أن يصلوا التراويح في المسجد جماعة. لكن يظهر لي والله أعلم أنه الأفضل في هذه الحال أن يؤخر المسلم التراويح حتى يوغل في الليل، وكلما اقترب من ثلث الليل الأخير فهو أحسن، ويصليها منفردا في البيت. نحن نرى أن الأفضل في صلاة التراويح أن تصلى في المسجد، هذا الراجح. نعم، من الفقهاء من يقول الأفضل أن تصلى في البيت، لكن الذي يظهر قد تقدم الكلام عن هذا في شرح هذا الكتاب أن الأفضل أن تصلى في المسجد. لكن في مثل هذه الحال التي فيها تقدم الصلاة وصلاة الليل كلما أوغل في الليل أفضل، أرى والله أعلم أن الأفضل أن يؤخر المسلم صلاة التراويح حتى يوغل في الليل ولو صلاها في البيت. هذا الذي ظهر لي في هذه المسألة وأفتيت به. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله لكم. هذا يقول: رجل يريد بناء مسجد على قطعة أرض يملكها وخصص مبلغ مالي معين لأجل البدء في المسجد، لكنه تعرض لضائقة مالية، فهل له أن يأخذ من هذا المال المخصص لبناء المسجد ثم يرجعه إذا أيسر؟
إن كان قد فرز هذا المال عن ماله وجعله لله فقد صار وقفا وصار ناظرا على هذا الوقف، ولا يجوز له أن يتصرف فيه في مصالحه الخاصة، بل خرج هذا من يده وأصبح ناظرا عليه فقط، هو في يده يد الناظر على الوقف، فلا يجوز له أن يتصرف فيه في مصالحه الخاصة. نعم
أحسن الله لكم. هذا يقول أنه يريد أن يتفق مع تاجر آخر.
أما إذا كان المال لا زال مع ماله، ينفق من ماله، كل ما طلبوا شيئا أخرج لم يفرزه، فهذا ماله، هذا ماله. فإذا كان مثل ما يفعل بعض الناس، المال في خزائنه وما أفرزه ويدور مع ماله، وكل ما طلب من شيء للمسجد أخرج من المال وأعطاهم، فهذا ماله. نعم
أحسن الله لكم. هذا يقول أنه يريد أن يتفق مع تاجر آخر في نفس السوق على أن هذا التاجر يبيع له فقط دون غيره من الإخوة، فهل يصح هذا العقد أم لا؟
الأصل، وهذا أصل مهم، أن ما يدخل الضرر على التجار أو على العامة فهو حرام كالاحتكار، حتى لو لم يكن احتكارا. الأصل أن ما يدخل الضرر على التجار أو على العامة فإنه يكون حرام، لكن إذا جرى عمل التجار بهذا، والتجار يتسابقون للوكالات، وهذا يأخذ وكالة العمل الفلاني، وهذا يأخذ وكالة الجهة الفلاني، وهذا معمول به بين التجار، فإنه يمضى على عمل التجار، فالمعروف بين التجار كالمشروط بينهم. ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.